هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد معكم عبر برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذا اللقاء لو سمحتم بسؤال من الأخ الفاضل أبو عبد الله، يقول: ما هو الحكم في الأكل والشراء من المطاعم الشهيرة في السعودية والدول الخليجية كالكنتاكي وما إلى ذلك من مأكولات، وهل يصاحب الأكل منها أي إشكال شرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك أن هذه البلاد الإسلامية سوقها سوق المسلمين، فيجري عليها أحكام سوق المسلمين. يجوز لنا من حيث المبدأ أن نأكل منها، أن نشرب من مما يشرب منها، ويجوز أن نتعامل معها تعامل أئمتنا عليهم السلام مع سوق المسلمين في أيامهم، سوق البصرة أو سوق المدينة أو سوق الكوفة أو إلى ما هنالك. نعم، الإنسان الذي يحتاط لدينه، يحب أن يحتاط على قاعدة أخوك دينك فاحتط لدينك، لا بأس بأن يدقق، لأننا بحسب ما نمي إلينا عملا بالفتاوى المشهورة لدى أهل السنة من حلية ذبائح أهل الكتاب، أن بعض الشركات في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، وإن قالت ذبح حلال لكن حلال طبق موازينهم الشرعية، الظاهر أنهم يستوردون لحوم مجلدة من بلاد غربية، كما أنه بعض شركاتهم لديها مزارع في داخل المملكة أو في داخل هذه الدول الإسلامية. من حيث المبدأ إذا أردنا أن نتكلم عن حد الفتوى الشرعية، السوق سوق مسلمين، الإنسان يأكل ولا يسأل. أمارية السوق مقدمة على هذا الشك الذي يشكه الإنسان في أن هذه الذبيحة ذبيحة شرعية أو غير شرعية. يعني اللحم الذي يؤخذ من يد المسلمين من سوق المسلمين محكوم به أنه ذبح شرعي حلال، شأنه شأن ذبائح المسلمين. نعم، التدقيق فيها المجتمعات المختلطة التي فيها شركات أجنبية أيضا فتحت مطاعم، مثل هذا الكنتاكي، شركة أجنبية معروفة وشهيرة جدا أمريكية، وتبغي الربح الأكثر، قد تستورد، لا يهمها الحلال والحرام، قد تستورد الدجاج مثلا المذبوح من الدولة التي تبيعها الأرخص لتوخي الربح الأكثر. من هنا التدقيق، الاحتياط الاستحبابي في مثل هذه المجالات أمر جيد وجيد جدا بلا شك ولا ريب. وإن كان يدعى في مقابل هذا أنه حتى هذه الشركات تراعي في كل دولة قوانين تلك الدولة، وفي العام الأغلب الذبائح تكون من نفس تلك الدولة فتكون ذبائح شرعية. خلاصة الأمر أن الدول الإسلامية أسواق المسلمين يجوز أخذ الأطعمة منها والأكل من دون سؤال، لكن هذا لا يلغي حسن الاحتياط في الدول التي لا تتورع ولا تتحرز عن الذبائح، ذبائح أهل الكتاب التي يؤتى بها من البلاد الكافرة.
أحسنتم سمعت الشيخ. السؤال الآن من الأخت فاطمة، وتقول: هل يصح السجود للصلاة وفي الوجه مكياج وكريم، وهل يمنع ذلك من الملامسة في موضع السجود؟
إذا كان هذا المكياج أو الكريم يسبب حاجبا على البشرة، واضح جدا أنه توجد مشكلة شرعية، لأن السجود لابد وأن يكون على ما يصح السجود عليه بنفس البشرة.
نعم.
والمقصود طبعا مو الوجه، المقصود المكان الذي يسجد عليه. يعني إذا كان بمقدار عقدة السبابة
في الجبهة
مكشوف لما يصح السجود عليه، كافي هالمقدار وليكون الباقي هكذا.
طبعا لأن غير ممكن، لأن المكياج لابد أن يكون
مستوعبا لكل
مستوعبا.
يعني يمكن للمتدين للمتدينة يعني أن تمسح مكانا خاصا وقت الصلاة وتصلي ثم تعيده بعد الصلاة، هذا ليس أمرا عسيرا. بعض المكياجات لا يبقى لها جرم حاجب، يبقى لها أثر، تعطي حالة مثلا من البراقية للبشرة، يعطي نوعا من اللمعان، ولكنه إذا تمسحه بيدك لا يوجد شيء يمنع، لا يكون مانعا من وصول البشرة إلى ما يلامس البشرة. هذا المعنى أو هذا المقدار لا يكون مضرا بصحة السجود بطبيعة الحال. كأن سؤال الأخت عن جهة ملامسة البشرة لما يصح السجود عليه، أما إذا كان سؤالها عن التبرج في حال الصلاة
لا
هو وأنه جائز أو غير جائز، فإذا كان لا يوجد رأي أجنبي وناظر أجنبي وكان بعد الطهور الكامل لا مانع منه، لا توجد مشكلة شرعية فيما يطلب بهذا المجال.
طيب تقول إذا كان يبطل الصلاة فهل بإمكاني الرجوع إلى مرجع آخر في هذه المسألة بجواز السجود بالمكياج؟ هي تقلد سماحة السيد القائد.
لا يوجد مرجع من المراجع يقول بأن المكياج إذا كان وصل إلى درجة يحجب عن وصول السجدة محل السجود إلى بشرة الوجه بالمقدار الواجب، لا يوجد مرجع يفتي بالصحة أبدا. صحيح. هذه ليست مسألة خلافية بين مراجع التقليد. نعم. فالعبرة هو أن تشخص الأخت أن المكياج الموجود هل هو من السنخ الذي يسبب حاجبا أو ليس من السنخ الذي يسبب حاجة، مجرد بريق ولمعان في البشرة يعطي.
نعم.
بحيث أن بعض المواد المكياجية أخ معروف سرعان ما تمتصها البشرة أساسا،
ولكن ربما كانت طبقة موجودة من المكياج.
إذا طبقة شبيهة بطبقة الصبغ الذي يصبغ به.
نعم.
كالصبغ الذي تصبغ به الأظافر.
نعم. هذا حاجب يعتبر.
هذا لا شك أنه حاجب لأنه يسبب طبقة ولو طبقة رقيقة، لكنه يسبب طبقة، رقتها وضخامتها ليس هو الميزان. الميزان هو أن يكون واقعا يوجد ما يحجب البشرة عن الوصول إلى ما يصح السجود عليه، وهذا لا خلاف فيه بين مراجع التقليد. حتى تسأل الأخت عن أنه نرجع إلى مرجع آخر أو لا نرجع إلى مرجع آخر.
طيب في مسألة الحاجب اسمحوا لي الآن أن يعني أفصل نوعا ما، لأن هذه من المسائل
ثم مشكلة أخرى طبعا في المكياج. تفضل. ليست قضية المكياج لا يسجد عليها، المكياج ملتصق بالجبهة، فأصل نعم. عنوان السجود على ما يصح السجود عليه لا يصدق،
ليس عنوانا للسجود.
نعم.
ولكن كحاجب أو كحاجز، هل هذه الطبقة حتى لو عدت طبقة وهي خفيفة جدا في مكياج المرأة مثلا، هل هذه تؤثر؟ هل
تعد تعتبر حاجب يعني؟
نعم عرفا، هل تعتبر حاجبا وحاجزا وحائلا؟
الحقيقة هذا دخول في الموضوعات الخارجية.
نعم.
إذا كانت واقعا تشكل طبقة وهذه الطبقة لا تزول بأدنى لمس، هي طبقة مستقرة مهما كانت رفيعة. الآن أخ معروف لنقرب الفكرة بالبلاستيك.
تفضل.
الآن يصنع من المواد البلاستيكية بلاستيك قوي وشفاف جدا، أصلا تكاد لا ترى شيئا عندما ويكون شفاف بقدر 10 ملي متر لعله،
هو شفاف ولكنه يشكل طبقة.
أحسنتم. المكياج إذا وصل إلى درجة شكل طبقة مهما كان قليلا، مهما كان رفيعا، مهما كان ينظر إليه على أنه يكاد يكون لا شيء، هو شيء على كل حال. وإلا لماذا وضعته؟ ولماذا كان له هذا الأثر؟ ولماذا شمع هذه الجبهة؟ لأن الكلام في المكياج الذي يشمع الجبهة.
نعم.
يعني يشكل طبقة مترابطة فوق الجبهة بحيث لا ينخدش بمجرد مضي زمن يسير، لا تمتصه البشرة بمجرد مضي زمن يسير. نظير الصبغ الذي نصبغ به الجدار.
نعم.
في بعض الحالات الصبغ في المرة الأولى يكون ماذا؟ في المرة الأولى يكون رفيعا جدا، بعد ذلك يمعجن، ثم مرة أخرى يوضع، ثم مرة ثالثة إلى أن يأخذ أهبته الأخيرة. في المرة الأولى يشكل مانعا من الوصول بالبصر مثلا إلى الجدار أو لا، يشكل مانعا فيصدق أنه حجب الجدار. القضية أذكر هذه الأمثلة لأقرب الفكرة للأخت السائلة ولجميع.
طيب في أنواع الكريمات وهي في الواقع لا تحجب ولا تحجز البشرة، بل تمتصها البشرة كما هو
وتعطي معرفة. مادة دهنية تقريبا.
نعم،
على البشرة.
نعم، الكريم عادة مادة دهنية.
هذا لا يسبب حاجبا. هذا لا يسبب حاجبا، لأنه لا يوجد جرم يصدق أنه مانع بين البشرة وما يصح السجود عليه.
شكرا لكم. إلى سؤال آخر من الأخت مها، تقول: عند عقد الزواج يكتب للمرأة مبلغ من المال عند كتابة العقد ويبقى المؤخر، هذا كله طبعا من المهر، مهر مقدم ومهر مؤخر.
المهر واحد على كل حال، نعم، ولكن جزء منه يقدم وجزء يؤخر.
نعم. يبقى المؤخر، تقول: هل المؤخر الآن مؤخر المهر تأخذه بعد الزواج بمدة أم تأخذه فقط عند الطلاق، علما بأنه لم تحدد مدة معينة، يعني أطلق إطلاقا؟
يعني الأخت الآن تفترض فرض، وهو أنه لم يبذل في مجلس العقد. طبعا هذا خلاف المتعارف، المتعارف أنه يحدد بأقرب الأجلين، يعني بالموت أو الطلاق. لكن الأخت تفترض فرض آخر، أنه لم يحدد له أجل، كل دين لم يحدد له أجل فهو بحكم الدين الحال، يستطيع المدين أن يطالب المستدين به في أي وقت شاء. هنا بذل هو مبلغا معينا في مجلس العقد، والمبلغ الآخر قال نؤجله، ولكن لم يحدد مدة، فهو دين مؤجل ثبت في ذمة الزوج لزوجته. تستطيع الزوجة بعد العقد بمدة يسيرة أو طويلة مهما شاءت أن تطالب، لأنه عدم تحديد المدة يصيره بحكم الدين الحال.
بل تستطيع أن تطالب به في نفس الجلسة.
نعم
جلسة تستطيع. العقد يعني بعد إبرام العقد مباشرة
تستطيع طبعا، باعتبار أنه بحكم الحال.
نعم، ولكن هذا سوف يفسد كل شيء.
ربما وربما. نعم. لا،
يعني عادة ما يفسد،
يعني
لأنه
قد يشعر الزوج بأن الحياة الزوجية ابتدأت بالتلاعب
أو أصبحت وقد
يكون
ومادة،
وقد يكون مشغوفا حبا بها، فمهما فعلت مستعد للتحمل.
هنا يعني
إذا عموما كان ينبغي أن تكون القضية مرسومة بشكل أدق،
يعني هي تأتي هكذا
مثلاً. يعني عادة المأذون الشرعي عندما يعقد العقد يلتفت إلى هذه الحيثيات، وعادة لا يهملها، يقول: إذا عرضتم مهرا مؤجلا فحددوا المدة.
نعم.
الآن المدة إلى أقرب الأجلين أيضا توجد فيها مشكلة شرعية لا أريد أن أثيرها الآن في الراديو، وهي قضية أن هذه المدة غير منضبطة شرعا، لأن لا يعلم يحصل طلاق أو لا يحصل، الموت يعلم أنه يحصل إما للزوجة أو للزوجة أولا، لكن لا يعلم من هو الذي يموت أولا ومتى يموت.
نعم.
فالأجل غير منضبط، ويشترط في القروض والديون أن تكون أجالها إذا أجلت منضبطة، فعدم تأجيلها أجلا مضبوطا أيضا يصيرها بحكم الدين الحال.
عموما إذا لم تذكر المدة، إذا لم يذكر أجل معين
بحكم الحال.
بحكم الحال.
نعم.
أحسنتم كثيرا. في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. وإليكم فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.